تعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق ونسأله الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، فأيها الإخوة الأحباب، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه الأيام هي ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذكرى أعظم الأحداث، وهذه الذكرى أعظم الأحداث في تاريخ الإنسانية، لأن الأقدار تجري في هذا الوجود بتدبير محكم، ومجيء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان إذانا برسالته هو أعظم أحداث الإنسانية على الإطلاق، لأنه كان إذانا بالتغيير في حياة الإنسان وفي حياة الأكوان. وما كانت الإنسانية بعد مولد محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد مبعثه كما كانت قبل ذلك، تغييرا شاملا تاما صاحب هذا المولد ثم البعثة. وكان هذا التغيير تصحيحا لموازين اختلت، فإن الله عز وجل خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه وكرمه وجعله خليفته في أرضه وحمله مهمة عبادته وأعطاه حريته لممارسة هذه العبادة، فكان حقا على الإنسان أن يقدر هذه الرسالة وأن يوفيها حقها، وقد جاء إليه رسل وأنبياء يحملونها، وقد جاء إليه رسل وأنبياء يحملونها، ولكن من طبيعة الإنسان أن ينسى، فتنوسيت الرسالات وبعد البشر عن رب البشر، وكان أظلم حالات الإنسانية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولعله قانون يشمل البشر كما يشمل الأشياء، إن أشد أوقات الليل إظلاما قبيل طلوع الفجر. ولكي نعرف عمق التغيير ثم من بعد ذلك طريقة التغيير، لا بد أن نتعرف على حالة البشرية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولكي نعرف عظمة الرسالة التي يحملها بعض المسلمين ويجهلها جلهم، وما قامت به من تغيير في حياة الإنسانية. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه له عبارة مرشدة يقول: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لا يعرف ما قام به الإسلام والتغيير الذي أحدثه والتحول الكوني في حياة الإنسان وفي حياة الكون كله، لا يعرف عمق التغيير من لم يعرف الجاهلية، لا يعرف ما أداه الإنسان والتغيير الذي غيره من لم يعرف كيف كان الحال قبل الإسلام. ونحن حينما نسمع كلمة الجاهلية هذا المصطلح ينصرف الذهن سريعا إلى جزيرة العرب، وجزيرة العرب جزيء من عالم ممتد كان كله في ظلال الجاهلية، بل ربما كان طغيان الجاهلية في أرجاء متعددة من العالم كان أشد إظلاما منه في جزيرة العرب. يعني إذا مررنا مرورا سريعا على حالة العالم الإنساني قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم لنرى ما حدث من تغيير، وليس حتما أيها التغيير كما يظن البعض أن يكون من كفر إلى إيمان، إن تأثير الإسلام وتغييره قد ظهر في كثير من الأمم التي لم تعتنق تأثرت به وتغير حالها به، ولو لم تعتنق الإسلام بل قد تكون معادية للإسلام ومع ذلك أثر فيها هذا الإسلام وغير كثيرا من القيم والمبادئ والعلاقات مع بقائها على دياناته. التغيير كان شاملا للإنسانية كلها. إذا تأملنا بنظرة سريعة حال المجتمع الإنساني عند مولده صلى الله عليه وسلم، نظرة إلى خريطة العالم، نجد أن هناك بلاد لها كياناتها العظمى وبلاد لها كياناتها السكانية ولو لم يكن لها وجود سياسي قوي، أشبه بأوضاعنا الحاضرة من حيث مظاهر السياسة والسلطان لا من حيث العقائد والعلاقات وتدبيرات الحكم والعلاقات الإنسانية بعضها ببعض. كان هناك الروم دولة عظمى وفارس دولة عظمى، وكانت الصين كتلة سكانية ضخمة، وكانت الهند كتلة سكانية ضخمة، وكانت بلاد أخرى تابعة لهذا أو ذاك، وكانت بلاد مجهولة في الخريطة الإنسانية لما يسودها من بداوة وجهالة لا يأبه بها أحد ولا يكاد يسمع بها أحد، وكانت الديانات السماوية اليهودية والنصرانية خبا ضوءها وضعف تأثيرها وانحرفت عن ما جاء به أنبياؤها انحرافا لا تكاد تعرف معه، ورجال الدين من النصارى في ذلك العهد كانوا على فريقين بالنسبة لتعاملهم مع الحياة، كانوا فريقين، فريقا يأس من الإصلاح فلجأ إلى مغارات الجبال يتعبد، وإلى الصوامع وإلى الصحارى بعيدا عن تيار الحياة، مع انحرافه مع ذلك
عن منهج الدين القويم الذي جاء به عيسى عليه السلام. وفريق منهم باع دينه بدنياه، فهو في ركاب الملوك يزين لهم فجورهم ويقنن لهم انحرافهم ويلقي بنفسه على أبوابهم، فهو خاضع لهم يحلل لهم ما حرم ويزين لهم الغواية وعمل الشيطان. والدولة الرومانية وقد اعتنقت المسيحية لم يقودها اعتناق المسيحية إلى وحدة أو إلى تآلف، وإنما إلى صراع مرير. كنا نجد الدولة في القسطنطينية والشام في جانب، والقبط في مصر في جانب آخر، والنزاع على ماذا؟ على أمر لا تأثير له على حياة الناس، خلاف على طبيعة المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الملكانيون أي أتباع الملك يقولون بالطبيعة المزدوجة الإنسانية والإلهية، وقبط مصر يعارضونهم أشد المعارضة ويقولون بأنها طبيعة واحدة إلهية، وأن الطبيعة الإنسانية في المسيح قد ضاعت كما تضيع أو غمرت في الناحية الإلهية كما تضيع نقطة الخل في بحر لا قرار له. هذا النقاش الفلسفي قاد إلى صراعات مريرة سفكت فيها دماء وأهدرت فيها حريات، وعانى منها الناس معاناة لا حد لها. ويكفي أن نتصور أن آلاف المصريين قد قتلوا في هذه الخلافات، وحينما قدم المسلمون فاتحين وجدوا بطرك النصارى تائها مطاردا بسبب هذه الخلافات. حقيقة حاول هرقل الذي انتصر على الفرس في المعارك التي أشارت إلى نتيجتها سورة الروم، أراد أن يوحد هذه المذاهب المختلفة، فدعا إلى رأي وسط وأرسل منشورا بألا تسور مجادلات حول هذه الطبيعة هل هي مزدوجة أو إلهية، وإنما يكتفى بأن الله عز وجل له إرادة واحدة ولا يخوضون في طبيعة السيد المسيح. إلا أن القبط في مصر لم يقبلوا ذلك، فاشتد إيذاؤه لهم قتلا وتغريقا وتحريقا بما تطفح به كتب التاريخ. هذه الدولة الرومانية التي خرجت منتصرة في حربها مع الفرس، وهذا هو الإنسان فيها الذي يهمنا، ما حال الإنسان الذي كرمه الله والذي رفع من شأنه والذي أعطاه الحرية والذي جعل له روحا لا يجوز أن يستعبدها أحد. إن الإنسان في أحلك ظروفه يجوز أن يستعبد منه الجسد، أما الروح فلا تستعبد أبدا. هذا الإنسان المكرم أصبح ذليلا مهانا مطاردا مستعبدا في ظل إحدى القوتين الأعظم في ذلك الوقت. ومما زاد الطين بلة في تلك الفترة أواخر القرن السادس الميلادي وأوائل السابع، ما قام به اليهود. واليهود حملة ديانة سماوية حرفوها، وكان لهم من طبيعتهم الخاصة من حب المال وكراهية البشر والاستئثار بالدين وكراهية أن يدخل في دينهم غيرهم حتى لا يدخل الجنة، ما جعلهم محلا لاضطهاد لا يتوقف. في هذه الفترة كان بعض منهم يقيم في الشام، تجمعوا وقتلوا كثيرا من النصارى، هذا التاريخ الذي تونسي الآن. فأرسل القيصر الذي سبق هرقل قائدا من قواده، وكان ذلك قبل حرب فارس والروم، ففتك باليهود فكا ذريعا حتى اختفوا. فلما زحف الفرس على بلاد الشام ومصر انتهزها اليهود فرصة، وتجمعوا الى ملك الفرس، وكانوا له عيونا على النصارى، حرقوا الكنائس وقتلوا الانفس، حتى الصليب الذي يدعى قداسته لم يتورعوا عن ان يكسروا بعضا منه، وتلك عند النصارى امر له وزره الثقيل. فلما هزم الفرس على يد هرقل، وجاء هرقل ليحج الى بيت المقدس، على عادة اليهود تلقوا القيصر قبل ان يصل الى بيت المقدس، وحملوا اليه الهدايا، وظلوا يتملقونه على انهم عبيده الخاضعون، حتى اعطاهم الامان وحلف لهم على ذلك. فلما وصل الى بيت المقدس وقريبا منه هاله ما رأى من الخراب والفظائع، وخرج اليه القسس والرهبان والنصارى بالصلبان، وهم يصرخون مما فعله اليهود بهم. فقال لهم: وماذا اصنع فيهم؟ لقد اعطيتهم امانا واقسمت لهم وحلفت لهم واعطيتهم عهدا. فقال له القسس والرهبان: نحن نحلك من هذا العهد، لقد خدعوك، ولكي نبرئك سنجعل على النصارى الى يوم القيامة جمعة كل عام يصومونها تكفيرا عن ذنبك. وحينئذ تبرأ من قسمه وقتل كل يهودي يؤثر عليه، حتى انه لم ينج منهم الا من اختبأ. هذا الذي يجري بين اصحاب الديانتين السماويتين اللتين تدعوان الى تقديس النفس البشرية، وهم في عالم الانسانية من اهتدوا الى الله اصبح حالهم هذا، فكيف بمن لا دين سماوي له؟ يعني ده يعطينا نموذج لما وصل اليه حال الانسان في تلك الفترة. الانسان في كل مكان اما مطارد او مطارد، قاتل او مقتول، مضطهد. يعني مصر التي نحن على ارضها في تلك الفترة، يقول المؤرخون الاوروبيون انها كانت في اسوأ اوضاعها الدينية والسياسية. اعتنقت المسيحية ف فلم تزدها المسيحية إلا آلاما تنزل بها بسبب الخلاف على طبيعة المسيح، وحربا مع الدولة الأم التي تعتنق غير عقيدتها. حتى أن المؤرخين يقولون أن ما كان بين طوائف النصارى أشد مما كان يقع بينهم وبين اليهود، وكأن الدين الواحد ليس دينا واحدا وإنما هو دينان. وفي الحالة السياسية مزرعة للرومان تعددت فيها الضرائب والجبايات، والإنسان فيها عبد للرومي، يملك روحه ويملك ماله ويملك ما تحت يده ويتصرف فيه كيف شاء. ذلك ما يقوله ليس الكتاب المسلمون، وإنما كثير من الكتاب غير المسلمين الذين كتبوا كمؤرخين منصفين عن هذه الفترة. ذلك حال إحدى القوتين اللتين تسيران مصير العالم في ذلك الوقت، وهي القوة الرومانية أو الدولة الرومانية التي تؤمن بالله عز وجل. في الجهة المقابلة فارس، فارس تعبد النار، فهي لا تعترف بإله، والنار لا تشرع قوانين ولا ترسل رسل، فليس على الفارسي من طقوس عبادته أكثر من تقديس النار، لكنه في حياته يصنع ما يشاء، ولكن الذي كان يصنع هم الملوك. كان كسرى ملك الفرس إله يؤله، له الأناشيد التي توضع باسمه، ولا يستطيع الناس الجلوس في حضرته، ويعامل على أنه إله الفرس من الناحية الواقعية. هذا حال الملك، فكيف حال الرعية؟ كيف حال البشر الذين كرمهم الله ونفخ فيهم من روحه واستخلفهم في هذه الأرض وجعلهم عبادا له وليسوا عبادا لأحد سواه؟ كان نظام الطبقات نظاما شديد الوقت والوقت ما بين الأشراف وعامة الناس، وكان الإنسان يقيم وضعه الاجتماعي أساس مرتبته في سلم الشرف وحرفته التي يقوم بها، ولم يكن لأحد أن يغير حرفة أبيه، محظور، ولم يكن لأحد من عامة الناس أن يشتري شيئا أو متاعا أو ملكا لأحد من طبقة الأشراف. وكان الشريف يقاس بمقدار القلنسوة التي يرتديه، يعني كلنا نعلم القصة المعروفة أن رستم الذي قاد الحرب ضد المسلمين كانت قلنسوته بمئة ألف، يعني معنى ذلك أنه في الطبقة العليا من الشرف. طيب ما الذي يعطيه هذا في رقاب الناس ألا يجلسون في حضرته وألا يتكلمون إلا بإذنه؟ ولذلك لما قدم أحد الصحابة رضوان الله عليه في القصة المعروفة وقد امتلأ صدره بروح الإسلام، أي بروح الإنسان التي أوجب الله أن يكون عليها الإنسان حرا لا يستعبده أحد، فدخلوا به على كسرى في بساط ممتد على بعد عشرات الأمتار، مضى على البساط حتى وجد كسرى جالسا على سريره، رجل بسيط عليه ثياب ليست من الثياب الغالية، زاهد في الدنيا، نظرته إلى السماء وليست إلى الأرض، فلم يرى في هذا القائد أكثر من أنه بشر. وأي بشر؟ بشر لا يعرف طريقه إلى ربه، فليس في ميزان الخلق ولا في ميزان الله. فجلس على سرير رستم. لاحظوا أيها الإخوة، نحن ونحن ندرس القصة نظن أن الأمر بالنسبة للفرس مجرد واحد عربي تجرأ على قائد، لا، إن الرجل أهان المقدسات، مقدسات الاستعباد التي ربيت عليها الشعوب جيلا بعد جيل. يعني أن الفارسية الذي ثار على الصحابي لأنه فعل ذلك ما كان يصنع هذا لمجرد أن رستم قائد، وإنما يصنعه لأن شيئا، لأن دين الفرس قد انتهل، إن التقاليد الجائرة وأساليب الاستعباد واستعباد أرواح البشر التي ربيت عليها الأمة جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن أورثتها من الذلة والخضوع بما جعلتها تدافع عن مستعبديها وعن المتألهين عليها، لا على أنهم أهينوا كما كبشر، وإنما أهينت القداسة في إهانتهم. ولذلك ما أن جلس الصحابي حتى جرجروه وتعتعوه وآذوه، فرد عليهم ردا كان له وقع الصاعقة على القادة الذين يفهمون. قال لهم: والله ما جئت إليكم ولكنكم دعوتموني، وما صنعت شيئا كنت أظنه كنت تضيقون به. يعني اللي أنا عملته ما ظننت أنكم تضيقون به، فهلا آذنتموني قبل أن آتي إليكم أن بعضكم أربابا لبعض؟ كنت أخبرتموني أن بعضكم أربابا لبعض. ثم انصرف. ذلك حال المجتمع الفارسي وحالة الإنسان الذي كرمه الله في هذا المجتمع. يضاف إلى هذا أن الفرس الذين لا دين لهم ابتلوا ببعض الناس الذين يقودونهم إلى مزيد من الانحراف بدعوى الإصلاح. يعني نجد في فترة قبيل المبعث، بفترة ربما تطول قليلا، يأتي رجل يسمى مان فيهوله ما فيه أمر الناس من الانحلال. فعلا الرجل فطرته ما قبلتش حالة الانحلال، لأن تلك الأحوال كانت أيضا يعني فيها موجة من الإباحية، مع موجة من الإباحية هي طبيعية لأمة الذين لها، كل ما يهمها أن تبحث عن المتع والشهوات. ماذا يفعل ماني؟ رأى أن الإصلاح في أن ينقرض العالم، مفيش أمل في الإصلاح إلا بانقراض. كيف ينقرض العالم؟ نشر مذهبه على أن يمتنع الناس عن الزواج وعن الالتقاء بالنساء، فتكون النتيجة انقراض العالم فيطهر. إلا أن الملك الفارسي قال: ذاك رجل أو ذلك رجل يريد أن يخرب العالم، فأولى به أن يبدأ بتخريب نفسه، فقتله. ولكن مع ذلك ظلت المانوية مؤثرة في بعض قطاعات الشعب الفارسي إلى ما بعد الإسلام. من النقيض الى النقيض. جاء مزدك. مزدك قال اساس شروق كل هذه تجارب اجريت على الشعب الفارسي في ظل حكم الاكاسرة. وكان تأثيرها على انسانية الانسان التي حررها الاسلام. مزدك من النقيض للنقيض قال ان اساس استعداد الناس واستغلالهم لبعض واستغلال بعضهم ان اساس استعباد الناس واستغلال بعضهم لبعض امرين. امران النساء والاموال. على هذا يتصارع الناس. ده رأي مزدك. فلو ابيحت الاموال اصبحت على المشاع كالماء والهواء وأبيحت النساء كالماء والهواء فلا يملك أحد مالا ولا يختص أحد بزوجة يعني شيوعية على النمط الذي لم يحدث في تاريخ البشرية إلا في ذلك الوقت. حينئذ يتحرر الناس من حب التملك فتطهر البشرية ويعيش الناس في صفاء. بهذه المناسبة حاول الشيوعيون في العصر الحديث عن الشيوعية في العصر الحديث التي انهارت ليست جديدا انما لها تاريخها القديم قبل هذه الفترة بمئات السنين. مزدك استهوى الكثير من عناصر الشباب وبخاصة شباب الطبقة المترفة سبحان الله التي تملك المال. وآزره خلق كثير واستطاع ان يستميل الملك اسمه قباز لهذه النحلة فاصبحت مذهب الدولة الرسمي ودينها الرسمي. يقول المؤرخون ومنهم الطبري انه جاء جيل من اهل فارس ليس لأحد فيه مال ولا يعرف ابن من أبوه. اضطراب كامل. وهذا يعطينا إلى أي مدى وصلت يعني انعكست الفطرة البشرية وتردى حالها إلى أن وصلت إلى منزلة لا يختلف فيها الإنسان عن الحيوان. أما القوة الكتل السكانية الكبرى وان كان ليس لها سلطة عسكرية ولا قوة سياسية ممثلة في الصين والهند قوة بشرية لكنها ليست بذات فاعلية في تحريك التاريخ الانساني في ذلك الوقت. اما الصين فكانت منغلقة في الاصنام على صورة لم تعهد في غيرها من الامم. عبدوا الاحجار وقد يعبدون قمم الجبال بدعوى انه ظهر عليها بعض الهته وقد يعبدون بعض المعابد ويعبدون بعض الانهار كما يعبدون نهر الكينج ويعبدون بعض الحيوانات واخصها البقرة. عندهم آلاف المعبودات. وأسوأ من ذلك كله فحش انتشر بينهم على أنه عبادة. فكان بعضهم يعبد جهاز التناسل للرجل وبعض النسوة يعبدون الرجال العراة وبعض الرجال يعبدون النسوة العراة. كل هذا يبين انتكاس الفطرة الانسانية وما وصلت اليه. واصبحت دور العبادة مجالا لارتكاب الفسق على انه عبادة. ذلك حالهم من الناحية الدينية. اما حال الناحية الاجتماعية والتي لا زالت الهند تعاني منها الى وقتنا الحاضر ان المجتمع مقسم الى اربع طبقات لا التقاء بينها. قانون صدر منذ مئات أو آلاف السنين يقسم المجتمع الهندي إلى أربع طبقات. الطبقة العليا وقد خلقها الإله في زعمهم من فمه، البراهمة اللي هم رجال الدين، وطبقة خلقها الإله من كتفه، وطبقة خلقها من أفخاذه، وطبقة خلقها من قدميه. ولا نندهش أيها الإخوة، فلا زال هذا يسري إلى الهند إلى وقتنا الحاضر. مظاهرات اللي بتابع الأخبار قامت في الهند، وكاد رئيس الوزراء أن يستقيل لأنه منح المنبوذين اللي هم الطبقة الرابعة بعض الوظائف، محظور عليهم الوظائف. لو تسمعتم الأخبار في هذه الأيام التي نعيشها وقرأت وسمعتم إلى الإذاعات، كاد رئيس الوزراء أن يستقيل أمام ضغط المظاهرات وممن من طلبة العلم في الهند كيف يعطى المنبوذون الوظائف. لماذا؟ لأن القانون الذي وزع وقسم جعل طبقة المنبوذين هم خدموا الطبقات الأعلى وخاصة البراهمة. قانون عجيب يقول أن المنبوذ ليس له هدف في الحياة إلا خدمة سيده، ولا يعد هذا يعني تفضلا منه، إنما ده مكرمة له. وعلى الحاكم لو أشار المنبوذ إلى من هم في طبقة أعلى منه بيده وخاصة إلى البراهمة، على الحاكم أن يقطعها. ولو رفع صوته عليه بلسانه فعقابه أن يستأصل لسانه. ولو نصحه، يعني فرض الموقف اقتضى أن يوجه إليه نصيحة فنسي ونصحه، على الحاكم أن يصب في حلقه زيتا مغليا. وقتل المنبوذ لا عقاب عليه، شأنه شأن الكلب وجوارح الطير. ده نص القوانين التي وزعت طبقات المجتمع الهندي. وبلغ هذا مداه في القرن السادس والسابع، ولا زالت آثاره موجودة إلى وقتنا الحاضر. هذا بالنسبة للدول التي لها كيان. فإذا نظرنا إلى جزيرة العرب، أيها الإخوة، في هذه المتابعة الذي يهمنا إلى أي مدى وصل الإنسان، الإنسان الذي كرمه الله ونفخ فيه من روحه واستخلفه في الأرض ومنحه حرية لا يحق لأحد معها أن يستعبد روحه، لأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله عز وجل. كيف وصل الإنسان في هذه الدول كما أشرنا؟ العرب لن نقف طويلا لأن هذا كلام مطروق. عبادتهم للأصنام وعدم إيمانهم باليوم الآخر، وإن كان قلة قليلة منهم كانت تؤمن باليوم الآخر، على انحراف في هذا الإيمان، حتى أن بعضهم كان يؤمن بأن يبعث يوم القيامة، فمن نحرت ناقته فوق قبره جاء القيامة راكبا، ومن لم ينحر على قبره جاء إلى الحشر ماشيا. أما جل الناس فلا يؤمنون بالآخرة، ما يهلكنا إلا الدهر. علاقاتهم الاجتماعية لن نقف عندها طويلا، فهي كما نعلم هناك بعض الناس، ويجب أن يكون هذا واضحا، حافظوا على بعض القيم، يحترمون المرأة، يتزوجونها، يعتزون بها، عندهم بعض الإباء، حب للحرية، تمسك بالكرامة، إيمان بالكرم، لكن السواد الأعظم انحرف عن هذا كله، فأصبح هذه الكرامة التي يقدسها البعض تجد أن والغيرة على العرض والشرف يقابلها أمر عجيب يمثل انتكاس الفطرة. يعني الغيرة على الشرف تتمثل في الحفاظ على عرض المرأة، ولكنك تجد العربية من هؤلاء يتزوج كما تحكي السيدة عائشة رضوان الله عليها في طرائق النكاح في الجاهلية، أقول كان النكاح على طرائق أربع، أو الزواج كان النكاح بمعنى اتصال الرجل بالمرأة، الزواج كما نعهد في هذه الأيام يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو من له ولاية عليها فيزوجه إياه، دي طريقة من طرق النكاح. الأمر الثاني وهو العجب العجاب اللي يمثل فعلا انتكاس الفطرة، فطرة العربي الذي كان يقتل على أهون الأسباب، أن الرجل يتزوج المرأة فيريد ولدا نجيبا، يعني ولد له إمكانيات القيادة، فإذا طهرت امرأته من الحيض، امرأته يقول لزوجة قبل أن يمسها حتى لا يحدث حمل: اذهبي إلى فلان، إلى أبو سفيان، إلى أبي سفيان، إلى أبي جهل، إلى فلان، تذهب إلى بيته يعاشرها معاشرة الأزواج، فلا تعود إلى زوجها إلا وقد ظهر حملها، وحينئذ يقربها كزوج، فإذا ولد الولد نسبه إلى نفسه. تلك طريقة من طرائقهم نلمس فيها فعلا انتكاس الفطرة في بيئة أساسا تقتل وتقتل دون العرف. طرائق أخرى هي أقرب إلى بيوت الفاحشة، منها إلى الزواج، حيث أن امرأة يختص بها 10 رجال دون 10 قاصرة عليهم، كلهم يأتيها متى شاء، فإذا ظهر حملها أرسلت إليه لا يتخلف منهم أحد. انظروا أيها الإخوة، كلمة لا يتخلف منهم أحد معناها أن التقاليد تحكمه، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يتخلف، لا لأن أحدا له سيطرة عليه، وإنما لأن التقاليد تلحق به عارا إن امتنع عن الذهاب، فيذهب 9 أو 8 أو 7 ويجلسون أمام المرأة، فتنظر إلى أحدهم وتقول: ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع فيلحقه بنسبه. أما الطريقة الرابعة فهي بيوت البغايا، يأتي إليها الرجال متى شاء عليها الرايات، فإذا ظهر حمل المرأة استدعت من شاءت من الرجال 50 أو 70، ثم جاءوا بالقافة، ناس لهم قدرة على تلمس الشبه في الملامح البشرية، فينظرون في الطفل في ملامحه، ثم ينظرون في هؤلاء الناس فيلحقونه بمن هو قريب الشبه به. هذه النظرة السريعة إلى قواعد اتصال الرجال بالنساء تبين لنا إلى ما وصل إليه العرب الممجدون المبجلون في جاهلية. إلى جوار هذا كان فيه دول لها حضارة، كانت اليمن، وكان ملوك الحيرة على حدود فارس، والغساسنة على حدود الشام. ما قصة أما ملوك اليمن؟ فكلنا نعلم ماذا حدث لهم ومجيء الأحباش ثم تحرر اليمن على ابن زيزن على يد معد كرب ابن زيزن بمساعدة الفرس بجيش فارسي، كلنا يعلم هذا. ثم أصبح الحكم فارسيا، وقد كان بازان حاكما على اليمن فيما أظن عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ملوك الحيرة والغساسنة، الحيرة زي العراق، هي جزء من العراق وأطراف الجزيرة. وأما الغساسنة فكانوا على أطراف الشام، أجزاء من فلسطين والأردن الحالي. هؤلاء ملوك صنعتهم الدول العظمى، فهم في حمايتها. ملوك الحيرة عرب، لما انهار السد هاجر كثير من عرب اليمن وبعض العدنانيين الى اطراف الدولة على اطراف فارس، جزء من العراق. فملوك الاكاسرة يعلمون ان هؤلاء العرب يغيرون ويذهبون ويأتون ولا ينقطعون عن السلب والنهب، وليسوا على استعداد لمطاردتهم وبذل جهدهم في قتالهم في صحرائهم. فقالوا ان الامر، او قال اصحاب الشورى لكسرى: ايها الملك، ان امر العرب اهون من ذلك، ولي على هذه الاطراف ملكا منهم يأتمر بامرك ويخضع لمشورتك ويذل لك رقاب من معه. ولى أسرة ثم أسرة، ثم جاء المنازرة الذين ظهر عليهم الإسلام بعد ذلك. كانت مهمتهم أن يأتمروا بأمر كسرى وأن يقاتلوا إخوانهم إذا طلب إليهم ذلك، وهم في حماية ملوك الفرس. المنازرة نفس الوضع، على حدود الشام مما يلي جزيرة العرب، منطقة تبوك وغيرها. ايها الملك، هذه المرة مش كسرى، هرق، يعني الشرق اللي هو ممثل في الفرس ولا المنازرة. اما الغرب ممثل في الدولة الرومانية ولا الاكاسرة، المنازرة ولا الغساسنة. وكان اخرهم جبل ابن الايهم الذي اسلم ثم ارتد. مهمة هؤلاء الملوك لا تزيد عن انهم اتباع للدول العظمى، هم في حمايتها ويأتمرون بامرها، تدافع عنهم لمصلحتها، لا تبذل قطرة دم في سبيل بقاء ملكهم لو لم يحقق لهم نفعا. إن الجندي الفارسي لا يموت من أجل ملك العرب، لا في عهد كسرى ولا في عهد الحاضر، حتى في عهودنا الحاضرة الذي نجده يجعل من الملوك والدول والامارات صنع الكسرى الاكاسرة والقياصرة دولا وملوكا وامارات تحمي مصالحهم في جزيرة العرب. لماذا؟ حر الصحراء صعب وظروفها صعب، وكان كل مصيبتها بالنسبة لهذه الدول انها تغير عليهم، انما في الوقت الحاضر جدت مصالح اخرى، جدت منافع، جد البترول، عصب الحياة. السؤال الذي يجب ان يطرحه كل انسان على نفسه، وتلك حكمة التاريخ: لا يموت احد من اجل مصلحة احد ابدا. يعني الجند الفارسي الذي دافع عن النعمان وقتل في بعض المعارك، ما كان يدافع عن النعمان ولا عن ملكه، وإنما هو بالنسبة للأكاسرة صعلوك في جزيرة العرب، صعلوك لا يحترمونه ولا يقيمون له وزنه. من هو النعمان؟ جربوع من جرابيع الصحراء في نظره، لا يقيمون له وزنه وليس له منزلة، وإن كان عنده مال الدنيا فهو في نظرهم رجل همجي يقيم على أطراف الجزيرة، أعطوه عظمة يتلهى بها ليقتل إخوانه دفاعا عنهم. هذا هو المنذر بالنسبة للأكاسرة، وهذا هو الغساني بالنسبة للقياصرة. وفي كل عصر ما كان أحد يبذل دمه في سبيل مصلحة أحد إلا في مصلحته. يعني في وقتنا الحاضر تتحرك أعتى الجيوش ويذكر هذا بميراث تاريخي، حينما تحركت أوروبا كلها كل على قدر طاقته، الذي يستطيع أن يرسل مركب يرسل، والذي يستطيع أن يرسل 100 جندي يرسل، فلا يتخلف أحد حتى من كانت قدرته لا تحدث نكاية ولا تحدث نصرة، لكن الهدف إثبات أنه يؤدي دوره في حرب مقدسة. نريد أن نسأل، وقد أهاج المشاعر ذكرى هؤلاء المنازر والغساسنة الذين كانوا في حماية سيوف فارس والروم، ولم يكن جنود الروم وفارس يموتون دفاعا عنهم. إن الرجل الذي غزا الكويت واحتلها رجل سفاح مجرم، تلك حقيقة. لكن السؤال الذي نريد أن نسأله، نحن لا نريد أن نكون عمي النقاد أو صما يشار إلينا بالإشارة، نحن فقط لا نريد أن نخدع، نريد أن تسمى الأشياء بأسمائها. نحن نقول ونعترف بأنه مجرم، وأن الإسلام أوذي بسببه إيذاء لم يحدث مثله منذ هولاكو زعيم التتار. ولكن تعالوا أيها الناس، خفتم الاعتداء على أنفسكم واستعنتم بعدوكم، هذه حقيقة كل إنسان يسأل فيها نفسه، الذي جاء عدوي أم حليفي؟ من الذي أقام إسرائيل؟ من الذي يحمي إسرائيل؟ من الذي يدافع عن إسرائيل وهي تكسر عظام الأطفال؟ من الذي وضع مشروع إسرائيل الكبرى؟ من الذي أمدها بالأسلحة المبيدة؟ من الذي إذا أعطى العرب بندقية أعطاها 10؟ من الذي يستخدم حق الفيتو حتى ضد أن تذهب لجنة دولية لبحث حالة الناس الغلابة الذين يقتلون ويسرعون فتعترض أمريكا؟ هل هذا صديقي وحليفي أم عدوي؟ عدوي أم حليفي؟ إن كان حليفي فأنا على دينك. ذلك منطوق القرآن، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أم تغير حكم الله؟ أين ما بيننا وبينهم؟ إسرائيل التي أقاموها، القدس الذي استلبوه، الدماء التي سفكوها بأسلحتهم، ادفع دولارا تقتل مسلما. ماذا بيننا وبين هؤلاء الذين جاء بهم الملوك ليحموا عروشهم لا ليحموا الأمة؟ ثم لماذا جاءوا؟ ليدافعوا عن أمير الكويت. متى كان الأمريكي والأوروبي يقبل أن يسفك دم ابنه من أجل عربي؟ متى؟ هل جاءوا ليدافعوا عن ملوك السعودية؟ إن صحيفة أمريكية قد نشرت مقالا حظر نزوله في مصر. طيب لماذا؟ لأنه يعري حكم الأسرة الحاكمة، وقد منعت مصر نزوله. كيف إذا كان هذا إعلامه؟ فهل جاءوا ليدافعوا عن هؤلاء أم ماذا أيها الإخوة؟ هل جاءوا ليدافعوا عن قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جاءوا ليدافعوا عن الكعبة؟ لماذا جاء؟ ما جاءوا ليدافعوا عن ملكهم وهم يسبونهم؟ وما جاءوا لأنهم أحبابنا وهم يقتلوننا؟ وما جاءوا ليدافعوا عن أماكننا المقدسة وشهوة أنفسهم أن تبات؟ لماذا جاءوا هؤلاء الإخوة الذين يقولون وماذا تفعل السعودية؟ نقول لهم لماذا جاءوا؟ اسألوا أنفسكم لماذا جاءوا؟ لماذا جاءوا؟ أنتم تقولون ماذا تفعل السعودية؟ وهل جاءت بهم ليدافعوا عنها؟ إن من يقول هذا يمتهن عقل نفسه. أيها الإخوة، إنما جاءوا لأنهم انتهزوها فرصة لكي يمكنوا لأنفسهم في هذا المكان، ولكي يحموا مصالحهم، ولكي يطفئوا نورا رأوا ملامحه في هذا المكان. تحدثت إليكم منذ 3 شهور عما قاله رئيس دورة حلف الأطلنطي من 3 شهور قبل الأحداث، ولكن مهمتنا يعني ونعوذ بالله من ذلك أننا ننسى. حينما سألوه لماذا لا يحل حلف الأطلنطي، تحلش ليه؟ إن حلف وارسو الذي أقيم ضده قد انهار. قال لهم نحن في حاجة إليه، إن حربنا القادمة ضد الإسلام والمسلمين. هذا الكلام قلناه نحن أم نشرته صحفه؟ وقلت حينئذ كيف ينشرون هذا الكلام؟ فذكرت بمقولة مشديان لعنة الله عليه، يعني كان في سؤال ينشر الكلام ده ليه؟ ما خايفينش ليه لحسن حد يقراه؟ فذكرت بمقولة رأي عدونا فينا حينما قال موسى ديان نحن اليهود أو نحن الإسرائيليين لا نخشى الحكومات ولا الجيوش الرسمية، نحن نخشى بعض الناس في هذه الأمة، هؤلاء الإسلاميون الإخوان المسلمون على وجه التحديد، وستكفينا الحكومات هم مؤونتهم. فلما سألوه طب ما انت بتنبه كلامك ده، طب ما جاي ينبه الحكومة ويجعلها تمضي يمينا او يسارا او تمتنع، فقال ان هؤلاء العرب لا يقرؤون، يعني ما تقوش نفسكم، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا لا فهموا لا يفعلون شيئا.
ايها الإخوة، في الحديث الذي كان منذ 3 شهور أشرت إلى ما نشرته الصحف العالمية من مقولة رئيس دورة اجتماع حلف الأطلنطي من أن معركتنا القادمة مع الإسلام والمسلمين، وتحرك هذه القوى إنما هو في محاولة لفرض أوضاع يحاولون من خلالها
أن يطفئوا نور الله الذي ظهرت بشائره، ولكنهم يجهلون، هم يقيسون بموازينهم وبحاسباتهم وبأتباعهم الذين يستعبدونهم وبالشعوب التي يظنون أنها تساق كالأغنام، لكن موازين الله تختلف. حينما يأذن الله عز وجل توجد القلة المؤمنة التي تحمل الرسالة ويتحقق على يديها نصر الله. النصر والهزيمة له موازين غير ما يظنون، وما يجري الآن أيها الإخوة دليل واقعي على أن النصر من عند الله والهزيمة من عند الله. الفترة اللي احنا عايشين فيها يضع الله عز وجل أيدينا على دليل مادي، وإن كنا نؤمن بما جاء من عند ربنا ولكن الله يسوقه لتطمئن به القلوب، على أن المنصور من ينصره الله ولو اجتمعت الأرض بأجنادها وتمر على الكثيرين منا الآية دون أن ينظر إليها، آية واضحة على أن النصر الله إذا جاء بأشراطه التي حددها الله عز وجل لن يستطيع أحد أن يوقفه ولو اجتمعت قوة السماوات والأرض إلا بإذن من الله. هذا الطاغية المأجور السفاع الذي اجتاح الكويت قبل عدة شهور أو ما يزيد عن سنتين، ماذا كان يفعل؟ كان في حرب مع إيران، تلك بديهية. طيب ما السبب؟ نسأل ما السبب. هو الآن يعترف بأن أمريكا حركته ليحارب إيران. طيب لماذا حركت؟ عشان بترول إيران؟ لا، لأن إيران أعلنت هوية إسلامية. نحن نقر بأنه قد توجد بعض الاختلافات التي أو بعض الأمور التي لا نقرها لدى شيعة إيران، ولكننا نعترف بأنهم مسلمون يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، وهم الشيعة الاثنى عشرية ويحجون كما نحج، ولا يختلفون معنا إلا في مواريث تاريخية وفي قضية الإمام. حركوه ليعتدي على إيران، الدنيا كلها وقفت معه، وقفت معه. الأسلحة التي لم تستعمل خرجت من مصانعها إليه، الأسلحة التي تثير ذعرهم الآن أعطوها له، لكي لا لكي ينتصر على إيران، إنما وافهموا هذا أيها الأحباب، لكي يبيد الشعب الإيراني. لماذا؟ ليصبح أمثولة. الأسلحة التي صدام النهاردة في يده يقولون عنها أنها أسلحة إبادة شاملة. طب لما كنتم تعطونها له؟ ليبيد ماذا؟ ليبيد الشعب العراقي؟ ليبيد الجزيرة العربية؟ لا، ليبيد الإيرانيين. لماذا؟ لأنه مجرد أن رفعوا لافتة الإسلام. لا أريد أن أخوض في التفاصيل. كيف تحركت أقدار الله في الناس؟ كيف؟ لنسأل اليوم، لنسأل الدنيا كلها، إن حرب إيران انتهت اليوم، ولنسأل من المنتصر ومن المهزوم. صدام ووراءه الدنيا، أم إيران التي جاءها صدام الدنيا جاثيا على ركبتيه يطلب الأمن والأمان ويعلن تسليمه المطلق ويستجيب لكافة مطالب